وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا الله يكرمه كان يسأل إن هو أثناء الوضوء نسي المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه ثم تذكرها فأتى بها وأكمل وضوءه إلى الآخر، فهو يعني عشان أخطأ في الترتيب، فهو يسأل هل يجزئه هذا الوضوء وهل تصح صلاتي به أم ماذا؟ نعم، يجزئك هذا الوضوء وتصح صلاتك به، ولله الحمد والمنة، لأنك كل الذي فعلته أنك لم تتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك، لكنك غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت. فمن ناحية، فكما يقول الحنابلة في مذهبهم أن المضمضة والاستنشاق من فرض غسل الوجه، يعني هي من ضمن غسل الوجه اللي هو أحد الأركان والفرائض، فأنت أتيت به ولو كان بعد. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه عليه صلوات الله وسلامه. فيا أخي الكريم، اطمئن، وضوءك ولله الحمد صحيح. وإن كان طبعا غالب المشهور في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حسب الروايات المتعددة التي وصفت وضوءه، يعني زي حديث حمران مولى عثمان، زي حديث الربيع بنت معوذ، زي حديث حمران عبد الله بن زيد، فكل هؤلاء ذكروا المضمضة ثم الوجه، لكنك ما أخطأت والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، ناخد أول اتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تسنيم.
أو.
أهلا يا تسنيم.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم البسملة على الطعام؟
البسملة على الطعام. انت عندك كم سنه يا بسمله؟ يا تسنيم.
14.
الله اكبر والله الحمد. يعني احنا في سنه كام؟ اولى ثانوي ولا ثالثه اعدادي؟
لا، ثاني اعدادي.
ثاني اعدادي، ماشي. يا تسنيم، حاضر، اجاوبك ان شاء الله. طيب تسنيم، في بعد تسنيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
أستاذ محمد،
الله يعزك، جزاك الله خير. سؤالين، جزاك الله خير. السؤال الأول، معنى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، عايز أعرف معنى ذلك، بارك الله فيك. السؤال الثاني، حكم الذي يعني يجهر يعني بالذكر في الصلاة السرية، يعني حين العبد واقف مثلا في الصف ده مشخص، كان عيون التشهد بصوت عالي، يسبحان ربي الاعلى بصوت عالي، يسبحان ربي بصوت عالي، بس هو على الشوشر علي، فعايز اعرف يعني ايه حكم ذلك، بارك الله.
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أخي.
أيوة أحمد معك.
تفضل يا أخ أحمد.
دلوقتي أنا بقول يعني مراتي عايزة تلبس النقاب وكده، بس هي يعني معرضانة في الموضوع ده، مش عايزة تسمع الكلام في الموضوع ده.
أنت اللي عايزها تلبس يعني؟
آه يعني من ناحية الشرع وكده، أنا عايزة تلبس النقاب وكده.
أيوة.
هي يعني في نفس الوقت معارضة الموضوع ده، الواحد مش عارف يعمل إيه بالظبط.
هي هتكون جنبيك إن شاء الله ولا مش هتبقى معاك؟
لا دلوقتي أنا في الشغل والله.
دلوقتي أنت في الشغل، ما إحنا كنا عايزين تبقى جنبيك يا أستاذ أحمد.
بعدك أنا شغال بالنهار وبروح إيه آخر النهار.
طيب على العموم الحلقة بتتعاد بالليل، لو تخليها تسمعها يبقى كويس.
تمام يا شيخ. على كده في واحد يعني واحد صاحبي عليه ديون يعني، بس إيه مبلغ كبير قوي.
نعم.
هو يعني مش عارف يسد، يعني الشغل اللي جاي يا دوب على قد مصاريف بيته زي كده، فمش عارف يعمل ايه اصلا. ماشي شكرا يا شيخ.
ماشي يا استاذ احمد. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
حضرتك، ده رقم الشيخ شعبان.
اه اتفضلي معاك الشيخ شعبان. ممكن توطي بس التلفزيون شويه؟
ماشي. الو السلام عليكم. بص حضرتك يا شيخ، انا عليا صلاه، عليا صلاه فائته يعني.
ايوه.
فانا الفرد لما اجي اصلي مثلا من الظهر اصلي السنه بتاعته معايا، واصلي الفرد بقى اللي اجي اصلي من عليا اصلي السنه بتاعته معايا ولا ما اصليش سنه؟
حاضر حاضر يا اختنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عمنا.
عاوز نسأل سؤال.
تفضل اسأل. أنا
ما
معك.
ما عاوز نعرف الله الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى.
حكم إيه؟
الاسم الله الأعظم. هو الحي القيوم ولا لا يا الله؟
طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ شعبان.
نعم تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
وطي بس التلفزيون شوية الله يكرمك.
أنا موطيها خالص والله.
ماشي الله يكرمك.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك ايه، انا بنتي حاطه فلوس في البنك.
نعم.
ايه انت حضرتك كنت قلت بنك دبي وبنك فيصل الاسلامي يعني كويس.
ماشي.
احنا ما عندناش لا بنك فيصل ولا بنك
دبي.
فيصل ولا دبي، عندنا بنك مصري اسلامي.
ماشي.
هل ممكن يبقى ده يعني زيهم ولا ايه؟
حاضر.
هو مكتوب ماشي على على الشريعه الاسلاميه.
ماشي حاضر.
ماشي.
حاضر ان شاء الله. طيب هنبدأ بقى السؤال بتاع تسنيم، لان هي اول المتصلات. تسنيم في الصف الثاني الاعدادي، 14 سنة ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتسأل عن حكم البسملة على الطعام. البسملة عند الاكل وعند الشرب بل وعند لبس الملابس من السنة مستحبة. أولا نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوفوا الأداب بتاعت الطعام اللي النبي علمها له مباشرة، ثلاث أداب في وقت واحد: سم الله وكل بيمينك مش بشمالك، وكل مما يليك مش مما يلي الناس اللي بعيدة. فهذه من الآداب، ويعني نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه البسملة عند الطعام وعند الشراب وعند الملابس تطرد الشيطان عن أطعمتنا وعن شربنا وعن الاطلاع على عوراتنا. قال عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم بسم الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بيلبس ملابسه أو بتلبس ملابسها ويغلق الباب ويغلق الستارة، ولكن هناك من الجن مخلوقات أخرى، فليستر نفسه أو تستر نفسها عن هؤلاء الجن. يبقى عند لبس الملابس نذكر الله عز وجل، نذكر الله عز وجل بقولنا بسم الله. فبسم الله عند لبس اللبس، بسم الله عند الشرب، بسم الله عند الطعام والشراب، هذه من السنة من ناحية. والأمر الثاني أنها تطرد عنا الشياطين من ناحية أخرى. ولذلك في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته وقرب إليه عشاؤه فسمى الله عز وجل، قال الشيطان لمن حوله من الشياطين لا عشاء لكم اليوم، ما لكمش عشاء عند هذا عند أهل هذا البيت اليوم. ليه؟ لأنه منع الشياطين أن تقترب من الطعام والشراب حينما قال عند بداية الأكل أو الشرب قال بسم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد بيسأل عن الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الله عز وجل امتن على جميع خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى، فالإنسان لا يحسن مهما بذل من جهد في العبودية والطاعة والذكر والتسبيح والحج والعمرة والزكاة والصدقة وصلاة الفرائض والنوافل وقراءة القرآن وكل ما يستطيع من عمل، فإن هذه الأعمال جميعا لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، خاصة إذا قاسها بمن فقد هذه النعمة. فكل هذا لا يساوي نعمة البصر، خاصة إذا نظر إلى فاقد البصر. كل هذه النعم، كل هذه الأعمال والعبوديات والطاعات لا يمكن أن تكافئ نعمة المشي الرجلين عندما يجد من هو مصاب بشلل الأطفال أو من هو بترت قدمه أو بترت قدماه. وهكذا نعم الله عز وجل علينا كثيرة ووفيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تستطيع إحصاءها من ناحية ولا تستطيع أداء شكرها من ناحية أخرى. هذه معنى لا تحصوها، يعني لا تحصوها عددا ولا توفوها شكرا لله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال الثاني أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل أنه أحيانا في بعض الناس في الصلاة السرية سواء الوحد ولا في الجماعة تجد يسمع من بيمينه أو من على شماله تمتمته بقراءته وتسبيحه، فتجد يعني إيه مش بيجهر، لكن قراءته للقرآن للفاتحة للآية أو للتسبيح في الركوع والسجود أو الأدعية أو غيره اللي جنبه سامع واللي على شماله من ناحية تانية سامع، بمعنى أنه شاغل اللي حواليه، هل هذا يجوز؟ لا طبعا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام وقد دخل المسجد ووجد الناس ما بين مصل وقارئ للقرآن الكريم، فقال أيها الناس كلكم مناجي ربه، اللي بيصلي مناجي ربه، واللي بيسبح ويستغفر مناجي ربه، واللي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مناجي ربه، واللي بيقرأ القرآن الكريم مناجي ربه، واللي جالس جلسة تفكر في ملكوت الله تبارك وتعالى يناجي ربه. قال فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فاللي بيحصل ده شيء مكروه لا يستحب، لأنه شغل من حولك من المصلين، هذه مفسدة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والإنسان مطالب دائما إن هو يكون على بينة من أحكام وفقهيات الصلاة حتى يكون على بصيرة من أمره. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ أحمد، الرجل بيتصل من مقر عمله وكان ودي يكون في البيت عشان تكون الزوجة متابعة البرنامج ويعني تسمع لعل أن كلمة من مثلي يفتح الله عز وجل لها القلب والعقل على حد سواء. شوف يا أخي الحبيب، هذه من مهمات الزوج، يعني من وظيفة الزوج يا جماعة، الزوج ده مش عشان يروح يشتغل ويجيب لنا فلوس وخلاص عشان ناكل ونشرب وندفع الإيجار وندفع الكهرباء ونجيب الملابس والحاجات دي، لا، دي إحدى الوظائف، لكن الوظيفة اللي أهم وأعظم إن الزوج مسؤول عن التقويم ومسؤول عن التربية. ربنا عز وجل ولا هذه المهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولا هذه المهمة، لأن هو كبير البيت، هو رئيس البيت. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وربنا عز وجل في القرآن خاطب الأولياء، أولياء المرأة اللي هم سواء الزوج أو سواء الأب أو سواء العم أو سواء أخوها الكبير أو جدها اللي هو الوالي بتاعها يعني، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني احموا أنفسكم وأهليكم من النار. إزاي نحمي نفسنا وأهلينا من النار؟ إن احنا نأمر أهلنا بما أوجب الله عز وجل من الطاعات والفرائض، ونحن ننهى أهلنا الزوجة والأولاد عما حرم الله عز وجل أو عما كره الحرام والمكروهات، فنقول لهم: اعملوا الواجب واعملوا المستحب ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وابتعدوا عن الحرام قولا واحدا، وابتعدوا حتى عن المكروهات ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وفي نفس الوقت هو يراقب هذا، ما هو تحت سمعه وبصره، هو مش هيقعد في الشغل وبعدين يهمل البيت، ده أنا أتابع مع البيت بالتليفون حتى: صليتم؟ أيوة، طيب الحمد لله. ما أقول لهمش مش هتصل عشان أقول لهم عملتوا الأكل ولا لسه، لكن هتصل أو الولاد راحوا للمجموعة ولا لسه، ولا عملوا الدرس ولا لسه، أسأل الكلام ده بس بعد ما أسأل الأساس: صليتوا؟ أيوة صلينا. طيب من ضمن التربية والتقويم من الأزواج للبنات وللأمهات وللزوجات إن إحنا نراعي الحجاب الشرعي، لأن ده من أفرض فرائض الله عز وجل على المرأة المسلمة. يعني زي ما فرض الصلاة قال: وأقيموا الصلاة، وفرض علينا الصيام كتب عليكم الصيام، وفرض عليكم الزكاة الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نفس ربنا تبارك وتعالى اللي أمر بهذه الفرائض، وأمر بقى ببر الوالدين، وأمر بابتعاد عن المحرمات كذا ولا تقربوا الزنا، هو نفسه ربنا عز وجل في نفس القرآن الكريم الذي قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، عشان ما يقولوش ده للستات الكبار بس، لا، لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وكلمة نساء تشمل البنات وتشمل الستات على حد سواء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية دي مخصوصة بجلباب المرأة المسلمة، العباية اللي المرأة المسلمة بتلبسها اللي هو كل ما يستر جميع البدن، ده الآية الأولى في الحجاب. الآية الثانية في الحجاب اللي هي شملت الجزء الأخير من الحجاب، الجزء الأعلى من الحجاب، ألا وهو قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. كلمة الخمار اللي هو الستار اللي بيستر المرأة من أعلى، يستر الرأس ويستر العنق ويستر الوجه ويستر حتى منطقة الجيب اللي هي منطقة أعلى الصدر أعزكم الله. الخمار هو الثوب السابغ من أعلى المرأة المسلمة. قال الإمام ابن حجر في معنى كلمة خمورهن، قال: الخمار هو ما تخمر المرأة به رأسها ووجهها، هو الذي تخمر المرأة به رأسها ووجهها. ومعلوم طبعا أن الوجه هو مجمع المحاسن في المرأة، مجمع الجمال بالبلد كده في المرأة، يعني هو أول ما يلفت إليها أنظار الناظرين العابثين بأعراض الناس والعياذ بالله، اللي هم لا يتقوا الله عز وجل ولا يغضوا أبصارهم عن أعراض المسلمين والمسلمات. فإذا كان الوجه هو مجمع المحاسن يبقى ده أول شيء يستر، أو من أولى الأشياء التي تستر في جميع البدن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال: المرأة عورة، المرأة عورة، المرأة كلها عورة، إنما في الصلاة ده حاجة تاني. في الصلاة استثنوا بس الكفين، الوجه والكفين أثناء الصلاة لو كانت تصلي وحدها أو وسط النساء، إنما لو صلت في حضرة نساء رجال أجانب أو تخشى دخول حد من الأجانب أن يطلع عليها، يبقى هتسدل على وجهها أيضا النقاب حتى تستر وجهها حتى عن الأجانب أثناء الصلاة، واخد بال حضرتك؟ إذن المرأة عورة، ويجب على المرأة المسلمة أن تكون في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، فيخشى فيه على المرأة ويخشى فيه من فتنة المرأة لغيرها، لأن المرأة إما فاتنة وإما مفتون بها، يعني هي تفتن الناس إذا خرجت بمظهرها بطيبها وعطرها، إذا خرجت بوجهها سافر يعني مكشوف، إذا خرجت بملابس ضيقة، إذا خرجت بملابس قصيرة، وكل ده مشاهد مش محتاج ان احنا نفصل فيه، ما هو الدنيا الشارع العام والاماكن العامة مليئة بهذه الامور، واعتقد ان العقلاء واصحاب الفطر السليمة بيشمئزوا من هذه المناظر، مين هو الرجل الحر، اب ولا اخ ولا عم ولا زوج ولا ابن، حتى انه يرضى لاخته ولا يرضى لزوجته ولا يرضى لامه ولا يرضى لاي حد ممن يعول من النساء ان تخرج بهذه الصورة، وان تكون يعني كأنها عرض للناس تلفت أنظارهم فينظروا لقصر ثيابها أو لضيق ملابسها أو لبروز مفاتنها أو لظهور وجهها أو لكشفها لرأسها أو لمكياجها أو لعطرها وطيبها، كل هذا من الفتن. وبالتالي فعل المرأة المسلمة العاقلة الرشيدة الحرة مش محتاجة الزوج يقول لها البس النقاب، ولا محتاجة الأب يقول لها البس النقاب، ولا محتاجة حد يوجهها. ليه؟ الفطرة، فطرة المرأة المسلمة ان هي شديدة الحياء، ان هي تريد ان تستر نفسها ما استطاعت الى ذلك سبيلا، خاصة اذا كانت المرأة شابة، شابة يعني عندها 25 30 35 40 45، كل ده سن الشباب، واحيانا سن الشباب قد يمتد ال 50 سنة ايضا، ولم تبلغ المرأة بعد سن اليأس كما هو معلوم. ده كمان بعض أهل العلم يقولون ده خاصة إذا كانت المرأة شابة حتى ولو لم تكن حسناء، مش شرط عشان إنها تكون جميلة إن هي تستر بالنقاب وجهها، لا، المهم إنها شابة، والطمع في الشابة أكثر من الطمع في العجوز. الأمر الثاني لبعض أهل العلم يقولون خاصة إذا كانت حسناء حتى ولو كانت كبيرة السن، يبقى الشابة حتى ولو كانت غير حسناء، والحسناء حتى ولو كانت كبيرة في السن، هذان الصنفان من النساء ألزم ما يكون النقاب في حقهن في أزمنة الفتنة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. لذلك أنا أناشد هذه الزوجة اللي هي بنتنا زوجة الأخ أحمد، أناشدها الله عز وجل أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها أولا، وأن تعلم أن النقاب طاعة لله عز وجل تؤجر عليه، وأن النقاب فيه تأسن واقتداء بأمهات المؤمنين، أنت تلبسين لباس عائشة رضي الله عنها ولباس أمنا خديجة وأمنا حفصة وغيرهن من زوجات النبي ونساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين، فأنت تجملي بهذا النقاب كما كانت النساء الأوائل من الصحابيات تتجمل بهذا النقاب وتتستر بهذا النقاب، لأنه طاعة لله من ناحية وتأسم بهن من ناحية ثانية، ولأنه طاعة لزوجك من ناحية ثالثة. لا تكسري خاطر الزوج إذا رغب في ذلك، وإلا فأنت ستعانين من بعض الغيرة التي ستتحرك في الزوج شوية شوية رويدا رويدا، وهذا أمر ينغص عليك حياتك فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى أن يوفق ابنتنا زوجة الأخ أحمد أن تستمع إلى ما ذكرناه، وأن يفتح الله قلبها وعقلها لذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان أخونا برضو الأستاذ أحمد الله يكرمه، يقول له صديق أو قريب الرجل المديون، يعني لا يستطيع الوفاء لديونه أو السداد لهذه الديون، فماذا يفعل؟ يا سيد الحبيب، نحن إذا أغلقت الأبواب وضاقت بنا الأسباب ليس لنا إلا ملجأنا إلى الله عز وجل، ليس لنا إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء ييسر الله عز وجل لمن التزم هذا الدعاء من قلبه مخلصا لله عز وجل، أن يقضي الله عز وجل عليه ديونه. أولا إن احنا إن الرجل المديون ده يكون مملوء نية وعزما إن يسر الله عز وجل عليه الآن هيسدد الدين الآن، مش ربنا يوسع عليه النهاردة يقولك خلاص بقى بكرة ما أنا بعد عليه، لا، النهاردة لو ربنا وسع علي أسدد الدين النهاردة وعيش طبيعي عادي على الفتات أو على الكفاف ما فيش مشكلة، بس المهم خلصت من مشكلة الدين. فالنية الصادقة، من أخذ أموال الناس يريد سدادها يريد أداءها أدى الله عز وجل عليه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيه بقى الدعاء اللي النبي علمهن؟ قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اعتصم بهذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أدي النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة أنه يكون قائما على طاعة الله عز وجل، مواظب على الفرائض ويعمل بعض المستحبات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكون له ورد من القرآن الكريم، وأن يكون له ورد من الأذكار بصفة عامة، وورد من الاستغفار بصفة خاصة. ليه بقى يا سيدي؟ لأن ربنا تبارك وتعالى حذرنا في القرآن الكريم، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاللي بيعرض عن الله وعن ذكر الله وعن إقامة الشعائر وعن الصلاة وعن المستحبات وعن القرآن وعن ويرتكب الذنوب والمعاصي، فإن عقوبة الكلام ده كله أو نتيجة كل ده إنه ربنا سبحانه وتعالى يشيله من الضنك يحطه في ضنك، يشيله من الضنك يحطه في ضنك. فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب في المقابل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب خلونا ناخد اتصالات إخواننا وهكمل إن شاء الله. أم وائل السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ شعبان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا سلام بعدين.
اتفضل يا أم وائل.
دلوقتي ابن أخوي هيتجوز.
كويس.
وانا ما بعرفش افراح ولا بتوع افراح، بس انا عارف ان في مشكله بينه وبين عشرين قلت، بس انا بكلمه لله. فلو ما رحتش الفرح ده هيعمل مشكله وهيبقى فيه قطع صله رحم، فانا لو عملت ان انا معرضه ولا عيانه يبقى حرام عليه وابقى بكذب.
طيب
السؤال الثاني، لما كنا عليا الدوره السهريه ينفع ان انا اقرا المعوذتين وانا عند النوم اذكار النوم؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم أسماء.
أيوة السلام عليكم.
شيخ. عليكم السلام أم أسماء، تفضلي.
لا سمحت يا شيخ أنا أسألك كذا سؤال.
طيب.
السؤال الأول، قراءة سورة الملك للميت والحي بتنير القبر فعلا؟ يعني الواحد لما يقرأ الواحد ميت بتنير القبر؟
حاضر.
والسؤال الثاني، قراءة سورة الواقعة لجلب الرزق؟
حاضر.
وقراءة سورة الفاتحة ثلاث مرات؟ قراءة سورة الفاتحة.
السؤال الثالث، الفاتحة.
قراءة سورة الفاتحة ثلاث مرات، إلا ثلاث مرات بس، آية إياك نعبد وإياك نستعين 70 مرة على إناء به ماء لهداية الأطفال.
حاضر.
دي كويسة ولا إيه بالظبط؟ يعني مش عارفة الحاجات دي، لا ناس بيقولوا الحاجات دي وأنا مش حاسة بيها.
وأنت مش مقتنعة بيها.
أيوة أنا
عارفة. ولا أنا برضو مقتنعة بيها. طيب حاضر.
هو اللي انا بعمله يا شيخ لو سمحت. السلام عليكم.
عليكم السلام. معاك والله ما رحتش.
اللي انا بعمله ان انا زي ما انت حضرتك بتقول الاستغفار اهم حاجه، وكلمه لا حول ولا قوه الا بالله، وقراءه القران هو اللي انا بعمله.
خير ان شاء الله. حاضر يا ام اسماء، تسمعي شويه تفصيل باذن الله ان شاء الله. ام رذينه. يا ام رذينه. أم رودين السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال يا عبد الشيخ؟
ممكن معاك تفضلي. التلفزيون بس وطيه شوية الله يكرم.
بلوك ناس جوزي اتهموني ان انا بعمل لهم عملات.
ايوه. السلام عليكم يا اخ رضا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟
الله يكرمك تفضل.
عندي سؤال بعدين.
تفضل.
عندي قطط في البيت.
نعم.
مضرة جدا يعني ممكن تعمل حمام على الهدوم تبهدلها مبهدل عليها حياتها. ممكن لو سميتها عليها وزي.
حاضر.
هو انا حاولت اخرجها برا البيت باي وسيلة برضه بترجع تاني.
حاضر حاضر ان شاء الله يا استاذ رضا تفضل. ام يوسف. يا ام يوسف.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ شعبان؟
معاك الشيخ شعبان تفضلي.
أنا سمعت يا فضيلة الشيخ، أنا والدة بقالي 3 شهور وبعدين بنزل عليا المية صفرة كده مش بيضة، فأعمل إيه؟ أصلي ولا ما أصليش ولا إيه بالظبط؟
حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا.
طيب يا ام يوسف. طيب بنتنا المتصلة لا الراجل اللي عليه الدين ده، النصيحة بقى اللي قلنا عليها الاخيرة دي كثرة الاستغفار، ان شاء الله يجد لهذا هذه النصيحة مزيد من الخير والبركة. في القرآن الكريم قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومدد الله عز وجل أحيانا يكون بسبب وأحيانا يكون من غير سبب من العبد، إنما هو منة وفضل من الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل عليها الصلوات فائتة وحريصة ما شاء الله على أن هي تؤدي الصلوات الفائتة، وده صحيح وده واجب وفرض لأنه دين الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو قال دين الله أحق بالقضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب هي هتصلي الحاضرة الأول. أيوة أحسنت، وتصلي السنة بتاعت الحاضرة، لو في سنن بعدية للصلاة الحاضرة برضو وراها ما جميل، وبعد كده تصلي الصلاة الفائتة. ليه؟ لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا الحاضرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنصلي الحاضرة الأول، وبعد كده نصلي السنة بتاعتها ما كتب الله لنا أن نصلي، وبعدين نصلي الفائتة بتاعتنا، وبعدين يا سلام يا سلام لو صلينا الفائتة ومعها شوية سنن تابعة لها، يبقى احنا كده احسننا غاية الاحسان. ده احنا كده يبقى عملنا بمذهب الجمهور من الائمة الحنفية والمالكية والشافعية اللي بيوجب علينا القضاء للفوائت، وعملنا بمذهب الحنابلة اللي بيوجب علينا كثرة النوافل حتى تثقل الميزان عند الله عز وجل وتنجو صلاتنا وتنجح إن شاء الله تبارك وتعالى. هنيئا لك، بارك الله فيك، ولم يبق إلا أن تسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة ما شاء الله بتسأل بنتها حط فلوس في البنك، لكن ما عندهمش الفرع الإسلامي لبعض البنوك التي ذكرتها والتي ذكرتها لحضراتكم سابقا، وهي البنوك المصرح لها بالعمل في بلادنا في مصر ولله الحمد والمنة، لكنها وضعتها في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية. هل هذا يجزئ؟ نعم هذا يجزئ، فلنا الظاهر ونكل إلى الله عز وجل ما خفي من السرائر. لنا الظاهر ونكل إلى الله ما خفي من السرائر، ومبلغ علمي في موقع البنك على مواقع التواصل إنه ميزانية الفروع الإسلامية ميزانية مستقلة عن الميزانية العمومية لبقية البنك، فلا بأس عليك إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم وائل، أم وائل طبعا حضراتكم عارفين هي يعني صديقة أساسية للبرنامج، وبتسأل ابن أخوها يتزوج وهي زي حالاتي كده مش بتاعة أفراح، وطبعا الدي جي والضجيج والاختلاط والكلام ده، وهي الست الله يكرمها ملهاش في اللون ده، لكن طبعا لو ما راحتش أخوها هيقيم الدنيا ولا يقعدها، وتبقى يعني عاملة كبيرة ومش هتتنسي طول العمر، وتبقى قطيعة رحم ومش عارف ايه. طيب لو انا تعللت بعلة تخليني ان انا مش هروح، يعني يا جماعة انا والله دماغي مصدعة، وهي فعلا دماغها مصدعة، يا جماعة انا انتوا عارفين ان انا عندي خشونة في الركبتين ومشي على قد حاله، ما هم فعلا انت عندك خشونة في الركبتين ومشيك على قد حالك، من الممكن ان احنا نتعلل بعلة زي كده؟ أو من الممكن لو الواحد مرهق شوية يقول لهم يا جماعة والله أنا مرهق شوية، بس بيبقى في واجبات ما تنسهاش بقى، يعني الواجبات احنا في الريف وعارفين في واجبات، بيودوا مش عارف شوية حاجات السبت اللي بيودوه ده والحاجات اللي بيودوها، أو في نقود بيودوه، قومي بالواجب، لأن الواجب ده على فكرة عند كثير من الناس بيبقى له قيمة، فيبقى بنعتذر بلطف وبطريقة ذكية ولبقة، وفي نفس الوقت ما بنهملش الواجب بتاعنا مع بنتك ولا مع مرات ابنك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتسأل هل يمكن أثناء الدورة الحيض الشهري أعزكم الله، وهي بتقول الأذكار، أذكار النوم ولا أذكار الصباح ولا أذكار المساء، تقرأ المعوذتين؟ أيوة ممكن طبعا، لأنه ليس ممنوعا على المرأة الحائض أن تقرأ شيئا من القرآن، إنما الإشكال كله في مس المصحف مباشرة، أنها تمسك المصحف بإيديها الاثنين كده، هذا هو الممنوع عند جمهور الأئمة الأربعة، لأنه ورد حديثه عليه الصلاة والسلام وأن لا يمس القرآن إلا طاهر في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده إلى آخره. إنما القراءة الشفوية باللسان هذه ليست ممنوعة، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها أثناء الحج قبل أن تطوف بالبيت، أحرمت من هنا وأول ما وصلت مكة حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآها باكية، إن هي بتبكي يعني على إنه الحيض هيمنعها، فقال يا عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحجاج يقرأوا القرآن أثناء التلبية يعني أثناء بعد الإحرام، أيوة بيقرأوا القرآن، بيدعوا أيوة بيدعوا، بيستغفروا أيوة بيستغفروا، بيصلوا على النبي أيوة، وبيلبوا لبيك اللهم لبيك أيوة، ده ذكر الله عز وجل. فالشاهد قال لها اصنعي كل ما يصنع الحاج، الحاجة الوحيدة اللي انت ممنوعة منها اللي هو الطواف بالبيت أو الصلاة أو الصيام أو مس المصحف أو الجماع، طبعا المعاشرة الزوجية، الأمور الخمسة المشهورة اللي هي ممنوعة على المرأة أثناء الحيض. إنما القراءة الشفهية للقرآن ما فيش مشكلة يا أم وائل، سواء كانت في الأذكار ولا في غير الأذكار، سواء كانت المعوذات أو غير المعوذات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم أسماء الله يكرمها سألت طبعا ثلاث أسئلة، وهي بتقول لي أنا حتى يعني سمعت الكلام ده من الناس بيرددوه، ما هو الكلام ده أصله أي حد قاعد في البيت يعني اللي يسوى واللي ما يسواش بيروح رامي على النت أي معلومة تجيله من جريدة ولا من مجلة ولا من أي حد، يروح راميها على النت، وما شاء الله اللي بيشيروا بيشيروا من غير تدقيق، وأغلبه أو جزء كبير منه كلام في كلام ليس هدي القرآن ولا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. منها قراءة سورة الملك بتنور القبر للحي والميت، أبدا ما وردش الكلام ده بفضل سورة الملك، إنما سورة الملك تقرأ عند النوم يعني قبل النوم، فإنها 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة، ده الكلام ده الكلام اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام، فإحنا بنقرأها عند النوم، إحنا كأحياء بنقرأها عند النوم، لأنها سورة لها هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى. قصة ان سورة الواقعة تقرأ لجلب الرزق لم يثبت في ذلك حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي اغرب بقى سورة الفاتحة ونيجي على اياك نعبد واياك نستعين ونقولها 70 مرة وكوباية مية وننفخ فيها ونشربها للأولاد ونملس على وشهم وشعرهم ورسهم، كل الكلام ده كلام في كلام وهري فاضي لم يرد في قرآن ربنا ولم يرد في سنة نبينا عليه صلوات الله وسلامه. أمال نعمل إيه للأولاد؟ نرقي الأولاد. نرقيهم بإيه؟ نرقيهم بالمعوذتين. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وجد الصبي يبكي، طفل صغير يبكي، فقال هل استرقيتم له من العين؟ عليه الصلاة والسلام. الأطفال عرضة للعين والحسد، فعشان كده بنواظب على رقية هؤلاء الصبيان، مش الصبيان يعني صبيان بس، يعني أقصد الأولاد يعني، فبنواظب على رقية هؤلاء الأولاد الأطفال الصغار، خاصة اللي بيطلعوا برا كتير، وبعضهم بيطلع برا من في الليل يعني بعد المغرب كده، وتلاقيه برضو العيال سرحة في الشارع والكلام ده، وده غلط طبعا، لأنه إذا يعني دخل الليل، إذا جن الليل فأغلقوا أبوابكم وكفوا صبيانكم وغطوا أنيتكم. النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه في عالم الليل في عوالم أخرى بتتحرك في الكون، وبالتالي إحنا بنحافظ على أبنائنا في إيه؟ بأن إحنا نرقيهم من الحسد ومن العين بالمعوذتين. إشمعنا المعوذتين يا عم الشيخ؟ أيوة، لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول المعوذتين كان يواظب على رقية الحسن والحسين ابني فاطمة سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين، كان يرقيهم بما تيسر من القرآن، بأي شيء من كتاب الله عز وجل. فلما نزلت المعوذتان لم يعوذ، يعني ما لم يرقي، لم يعوذ الحسن والحسين بعد نزولهما بغيرهما، خلاص امتنع عن أنه هو يرقيهم بأي شيء من القرآن إلا بالمعوذتين. فخلينا نعمل كلام النبي أحسن ما ناخد كلمتين متشيرين كده ومنطورين كده على النت، لا عارفين مصدرهم إيه ولا فصلهم إيه ولا أصلهم إيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. أم رذينة مسكينة، هي طبعا اتصال انقطع، لكن خلاص السؤال أصبح مفهوما، أنه أهل زوجها بيتهموها بالأعمال والأسحار. على العموم هذا الاتهام من أي أحد لأي أحد اتهام لا برهان عليه واتهام لا دليل عليه. يعني ممكن نتهم فلانة أن ضربت الولد، أن احنا مثلا بنسأل الولد، ان احنا بنسال الولاد اللي شافوا الواقعه، ان احنا بنسالها هي بنحلف فيها، طب بالله ضربتيه ولا ما ضربتوش؟ تقول لك ايوه انا ضربته كده، خلاص عرفنا هي ضربته. او ممكن فلان يتهم بالسرقه فنجيبه ونشوف لو في حد شاف، او في كاميرات صورت، احيانا في بعضنا مركب الكاميرات اللي في البيوت ولا اللي في المحلات ولا الصيدليات ولا في اي مكان، فاسمها الكاميرا لقطت الصوره، اسمه حد شاف وشاهد عليه، هي اعترفت او حلفناه او حلفناها فاعترفت، ماشي. انما الجن والعفاريت والسحر والكلام ده شيء لا يمسك باليد ولا برهان عليه ولا دليل، ملوش عليه، مفيش اي برهان ولا دليل، ده اتهام مائع والعياذ بالله، اتهام مفتوح مشاع، وليس لاحد ان يتهم احدا بهذه الصورة ابدا. ليه؟ لانه ليتهم بريء هذا يؤذيه ويظلمه والعياذ بالله، والظلم ربنا لا يرضى أبدا، فقد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا كبني أدمين كعباد محرما، وأمرنا ألا نتظالم، يعني ألا يظلم بعضنا بعضا فيما بيننا. فأنت يا بنتي اتقي الله، اصبري، احتسبي، إذا حد سألك دفعي عن نفسك بالحسنى، إذا حد استحلفك احلفي إنك ما تعرفيش الباب ده ولا الطريق ده ولا الاتجاه ده ولا أنت بتاع الكلام ده. ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ رضا، هنا الأستاذ رضا عنده قطط في البيت، وطبعا بيقول لك بقى القطط دي قرفانه وعماله تضرنا بكل طريق، ممكن تثير الوسخ في البيت وتتبول وتتبرز هنا في الاركان وعلى السفره وتتبرز على كنبه الانتري وتتبرز تحت كرسي السفره، وكمان بيقول لك بتتبرز على الملابس، ممكن ملابس المنشوره او الملابس الغسيل اللي لما انا لسه ما اتطبقش، فهي مؤذيه بكل طريق. نعمل فيها ايه؟ نقتلها؟ لا، مش هنقتلها كده من باب للطاء، انما نحاول طردها واخراجها. ولحنا لو حاولنا محاوله جاده لطردها واخراجها هتمشي ازاي؟ ما انا ما طردهاش، اخونا بيقول احنا مشيناها ورجعت تاني. ايوه، عشان البيبان والشبابيك مفتحه، لكن احنا لما نطردها لازم نحافظ على بيباننا وشبابيكنا ومناورنا مقفوله بصفه شبه دائمه على الاقل اسبوعين ثلاثه ان لم يكن شهر، يعني ثلاث اربع اسابيع، لحد القطط نفسها ما تنسى الموقع، تنسى المكان. انما انا طردناها امبارح وفتحين الباب على المصراعين، تاني يوم هتدخل طبعا، هترجع. او الشباك على المرور مفتوح، طب ما هتدخل تاني، هترجع من المرور وتدخل تاني يوم، تالت يوم، خامس يوم، عشر يوم. انما لازم نحافظ على الشبابيك والابواب مغلقة الى حد ما فترة لا تقل عن ثلاث اربع اسابيع، لحد القطط دي ما تنسى البيت بتاعنا، تنسى مكاننا وتشوف لها مكان اخر. يبقى احنا كده ايه، منعنا الضرر بتاعها وفي نفس الوقت لم نؤذيها الايذاء اللي نحاسب عليه عند الله عز وجل. ليه؟ لان القطط دي بالذات يا جماعة احنا مأمورين ضمنا باكرامها، مش ان احنا نسمها، لا، ده احنا مأمورين باكرامها. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام في شأن القطط: هن الطوافون عليكم والطائفات، او من الطوافين عليكم والطائفات. الطائف اللي هو الزائر، يعني دول زوار لينا في بيوتنا. تخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام يستثني القطط بس، مش الفيران بقى والعرس والكلام ده، لا، القطط بس، ان هي من الطوافين، يعني شأنها شأن الزوار اللي بيزورونا في البيت. احنا بنعمل ايه مع الزوار؟ بنطردهم؟ لا طبعا. بنأذيهم؟ لا طبعا. امال بنعمل ايه؟ بنكرمهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل كبد رطبة اجر. فاحنا نحاول المحاولة ديت، لكن محاولة تكون جادة وتبقى الاحتياطات بعدها فترة طويلة، اسبوعين ثلاثة اربعة على الاقل، الشبابيك والمناور مقفولة الى حد ما حتى لا تستطيع ان تنفذ الينا مرة اخرى. وبعضهم بيفضل بقى ايه، يضحك عليها ويجرجرها كده سنة سنة كده، يحط لها اكل على البسطة بتاع السلم او القلبة، وبعدين يروح ناقل شوية الاكل اللي حطوهم في المرة التانية على القلبة اللي فوق منها، وشوية لحد ما يستدرجهم الى السطوح. خلاص لو استدرجهم الى السطوح هم هيستوطنوا السطوح في الغالب، ونفوت بين الحين والحين ونطلع لهم ما تبقى من الطعام، فلنا في هذا الطعام اجر. اذا اكلت منه القطط، او اكلت منه العصافير، او اكل منه اليمام، او اكل منه الحمام، او حتى اكل منه الجن، لنا فيه ايه؟ اجر. لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال على العظم اللي احنا بنرميه ده: انه طعام او زاد اخوانكم من الجن، وهو يقع في ايديهم اوفر ما يكون لحمة. فاحنا بدل ما نرمي شوية العظم اللي بقايا الاكل في سلة الزبالة، ده احنا ممكن نحطهم على السطح، ممكن نحط جزء منهم في المنور وبعدين ننظف، ايه المشكلة؟ يعني هياكلوا، هيكسروا، هيعملوا، وبعدين ننظف، مفيش مشكلة. ليه؟ لما انا اعتقد واحط في دماغي انه اجر، ولعل هذا الاجر في هذه الكبد الرطبة، في قطة كلت ولا عصفورة كلت ولا حمامة ولا حتى من الجن اكل، ربما يكون هذا العمل البسيط جدا هو المنجي للانسان عند الله عز وجل يوم القيامة. بعد احنا شفنا امرأتان شتان بين هذه وتلك. الاولى امرأة بغي من نساء بني اسرائيل، يعني امرأة سوء والعياذ بالله، سقت كلبا عطشانا يلهث من شدة العطش في الصحراء، قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله لها وغفر لها، وهي اصلا امرأة سوء. وشفنا بقى عكسها تماما امرأة اخرى عذبت في هرة، عذبت في قطة، عملت فيها ايه؟ قال: حبستها، لا هي اطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى صاحبتنا دي اللي هي عذبت دي، لما حبست القطة كانت ناوية تعمل فيها ايه؟ ما هي لا اكلتها ولا شربتها ولا سابتها تاكل وتشرب برا الايه؟ برا القفص. يبقى هي كانت بتعمل ايه في الحالة دي؟ كانت بتموتها بالبطيء. ما لو فضلت محبوسة يوم واثنين وثلاثة بدون اكل وشرب هتموت. اذا النبي قال لنا عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب كيف لو إحنا سميناها مباشرة؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم يوسف الله يكرمها بتقول إن هي ربنا أكرمها ووضعت من 3 أشهر، لكن ما زال ينزل عليها ماء فيه لون إلى الآن. لا يا بنتي الله يكرمك، النفاس بتاعك انتهى من تمام 40، نفاسك انتهى من تمام 40 يوما، وفي هذه الحالة كان واجب عليك على رأس 40 انك تغتسلي وتصومي وتصلي. مفيش نفاس 3 شهور، ده مفيش نفاس 2 شهر، الا كلام اللي نقل عن الشيخ الاسلام ابن تيمية انه قد في حالة نادرة من نوادر النساء قد يمتد النفاس إلى 60 يوما، قد مش هيمتد يعني في غالب الحال لا أبدا، إنما 3 شهور يعني بنتكلم في 90 يوم، هذا ليس نفاسا أبدا يا بنتي. الواجب عليك الاغتسال على رأس 40 وتصومي وتصلي. طب إحنا ما عملناش كده ولسه ما اغتسلناش لحد النهاردة، لا ما يصحش. أنت بقالك يعني دخل على 40 45 50 يوم أهو وأنت طاهرة من النفاس، الا ان يكون جالك حيض بقى بعد الولاده ولا حاجه. لو في المده دي جاي حيض ولا شيء ماشي، يبقى قطع المده ان في حيض ونطهر من حيض ونغتسل ونصوم ونصلي. فطب انا ما عملتش كده، خلاص الان اغتسلي، ولو كان عليك الصيام فرض في الفتره ديت يبقى تقضي معاك فرصه انك تقضي ماشي كويس. اما الصلوات فعليك ان تقضي هذه الصلوات الفائته، صلي لك الوقت الحاضر وصلي ورا الوقت الحاضر وقت من القديم اللي عليك، يبقى كل يوم هنقضي يوم على مدار 1.5 شهر نكون خلصنا الصلوات الفائتة التي علينا، لأنها فرض ولأنها دين الله تبارك وتعالى. والمرأة المسلمة يا جماعة ما تستناش المدة دي كلها بعدين تسأل، يعني مثلا احنا بفوت يوم فوت يومين بالكتير ونسأل، انما نستنى لحد تمام مرور بعد الولادة 3 شهور يعني ندخل في 90 يوم ولسه بنسأل؟ انت تأخرت كتير يا بنتي، عشان كده بقول لك استغفري ربنا تبارك وتعالى حتى لا تكوني وقعت في حرج عند الله عز وجل. وربنا يعينك وتطهري بالاغتسال، وربنا يعينك وتقضي الصلوات الفائتة، وإن كان هناك صيام فرض فاتك في هذه المدة فعليك قضاءه إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب في سؤال يبدو أنه سقط مني. على العموم إحنا ما زال عندنا بضع دقائق إن شاء الله سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك تفضلي.
الله يبارك فيك من كل وحش. معلش يا شيخ طول بالك علي عشان اقول السؤال.
حاضر
لو سمحت يعني.
تفضلي.
ايوة يا شيخ، انا معايا ابني الكبير كان مسجون يعني فترة طويلة كده جي 8 سنين.
ايوة.
وقفنا وراه كلنا لما قضى سجنه، وبعنا حقه وحنشلنا له حقه في الطبيعة. المهم دلوقتي حاليا قاعد في البيت يعني بيشتغل شغل كده على توك توك، مش مكفي البيت يعني، بس هو بيدخن بيشرب سجاير يعني.
نعم.
معايا يا شيخ سمعني؟
معاكي سمعك.
سمعني؟
سمعك والله.
طيب انا دلوقتي باخد من اخواته كل واحد 100 بقى 300 جنيه واكمل واروح اجيب له اكل وشرب. انا بقى معايا يعني المرتب وكده ونفسي في الحجه الكبيره، عايزه اجمد واروح احج. تعبت خالص، عندي 60 سنه وتعبانه وعيانه ونفسي في الزياره قوي. فانا بجمد بقى وقلت طلع لمسؤوليته، معاه مراته ومعاه جزاياه.
أيوة.
مش قادر يقوم بمسؤوليته ومعايز ياخد على طول. طب انا لما اكون بجمد يعني اسأت وخطأت ولا سيبه بقى يشيل حملته ولا اعمل ايه؟ ولا انا ولا اشيله على طول على طول كده ولا اعمل ايه؟ جبت له اللبس، جبت له لبس وعطيت له لبس ابوه الله يرحمه كله، وعطيت ووقفنا جامد وراه ورا اولاده 8 سنين كلنا انا واخواته، واخواته برضه يعني على قد رزق وعيالهم بس ما عندهمش يعني مرتبات ثابته. مش عارفه بقى يعني اجبني عليها. الله يبارك لك يا شيخ.
حاضر.
عايزك بس تقول لي يعني ان انا لو جمدت ايه شو هو محتاجه، حرام
حاضر.
ولا اسيبه بقى واطنشه ولا اعمل ايه؟
حاضر
خايف عليه قوي. وبعدين هو اساسا يعني بيشرب علبتين سجاير في اليوم، يعمل بالتكتب على قد السجاير. اقول له يعني شوف شغلانه غير كده، اخواتي يجبروا لا انا ما اعرفش غير كده.
حاضر.
بس يعني مش عارفه بقى، الله يحضر لك الخير ويبارك فيك.
حاضر.
بالله عليك يا شيخ ادعي لي ان ربنا يشفيني ويشفي بنتي
ان شاء الله.
عندي بنتي لو شرقت بتنزل خالص، الله يخليك.
حاضر.
ادعي لها الله يبارك لك، الله يحفظك. انا بستناك يا شيخ كل يوم، حد قاعده طول النهار ارن عشان اكلمك.
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك يا رب. شكرين يا شيخ.
تفضلي.
الله يبارك لك في الصحه.
تفضلي.
انا عارفه ربنا قوي وبصلي وعارفه
اللهم لك الحمد
وكل حاجه.
اللهم لك الحمد. ام رذينة، السلام عليكم يا ام رذينة.
ام رذينة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يلا ام رذينة شد حيلك.
انا اللي قلت لك على اللي هم الجماعه بتاعتي بيتهموني بال،
ما انا رديت عليك يا ام رذينة. في ايه؟
بس مش المشكله في الاتهام، المشكله ان يا شيخ ان هي ان المراه عايزاني اخدم فيها واعمل فيها ولسه بتشك فيا. وتاني حاجه في حكايه الاتهام ده، انا الحمد لله انا اصلا مش ساكنه في البلد اساسيه بره، والناس كلها وقفت معاه.
كويس، ماشي يا ام رذينة. طيب خلونا في سؤال اختنا الحاجه سميره. الابن كان مسجون لسبب ما، الله يكرمها 8 سنين وهو طبعا متزوج وعنده اولاد، عنده ولدين 8 سنين، الأم من ناحية وإخواته التانيين من ناحية شايلينه هو في السجن عشان الزيارات، وما أدراك ما الزيارات يا جماعة، بتكلف قد كده، وكمان عشان الزوجة والأولاد بتوعه. كان الواجب على هذا الابن أنه لما يطلع يكون شايل الجميل بتاع والدته وشايل الجميل بتاع إخوانه، ويقول لهم ده أنا لما ربنا أكرمني وأفرج عني وطلعت انا هشتغل بالليل وبالنهار عشان اعوضكم اللي انتوا صرفتوه واتكلفتوه في السنين الثمان اللي فاتت، الثمانيه اللي فاتت دي، على الاقل على اولادي وزوجتي، على الاقل عليا في الزيارات والهم والمصاريف والمحامي وغير المحامي. انما ده طالع مسكين دماغه دماغ متغيره عن دماغ الناس، يعني كان نفسي يكون حر كده وفي حريه وفي شوية إباء وشوية عزة نفس، إنه لا 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 أنا ما عدتش أخذ من إخواتي تاني، ولا عد أمد إيدي لإخواتي ولا الأم تاني، هي تفضل تصرف على ما صرفت علي سنين طويلة قبل الجواز وأنا لسه صغير، وكبره وربه وعلمه وده وجابه، هي تفضل تصرف علي الحد لحد إمتى؟ ولا إخواتي هيفضلوا يصرفوا عليها لحد إمتى؟ وهم برضو عندهم أسرة وعندهم أولاد وعندهم ما يكفيهم. محدش النهاردة يعني يقدر يشيل حد بما فيه الكفاية أبدا، ما هو كل واحد عنده همه وعنده شيلته كما يقولون. فبصراحة احنا علمنا ابننا ده الخصلة المش كويس، التكال علينا. هو طبعا هو حد زي ما يقولوا ايه يعني اكل ومرعى وقلة صنعة، المصاريف بياخد، اخواته بيشيلوا، والدته بتشيل، فالراجل يروح ايه يشتغل له ساعتين ثلاثة على التوك توك يجيب حق علبتين السجاير والعياذ بالله، ويقعد يعفر السجاير في البيت ولا يبالي بأي شيء. وعايز لا أبدا، لا الأخ يديله ولا الأخت تديله ولا حضرتك يا حاجة تديله كفاية اللي خده، عشان نجبره غصب عنه انهم يسعى على رزقه قوم يتحرك، عشان هو مش ما يقلش عن الرجاله حاجه سواء اخواته ولا غيرهم، هو راجل زي كل الرجاله، يطلع يسعى ويكد ويتعب ويشتغل بالليل ويشتغل بالنهار. اصلا انا ما بعرفش انا اشتغل على التوك توك. طب وماله؟ ما فيش شباب شغالين على التوك توك 12 ساعه في اليوم، النهار طول النهار من صباح ربنا لمساء ربنا شغالين. انما تشتغل ساعتين ثلاثة تجيب 20 25 30 وتروح تلعب بيهم في السجائر والدخان، ده هو ده كلام؟ وده عقل؟ هو الدين بيقول كده؟ هو العقل بيقول كده؟ هو عزة الراجل تقول كده؟ ابدا ما ينفعش الكلام ده يا ابني. قوم اشتغل بالليل واشتغل بالنهار، وربنا سبحانه وتعالى لما تجتهد وتحسن ان تعمل بامانة وصدق واخلاص وتتعب وتعرق كما يقولون، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمل. انت لو تعبت ربنا هيديلك، انما وانت قاعد كده ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وكفاية بقى اللي صرفوه، يعني 8 سنين بيصرفوا، قبل كده الاب والام صرفوا بما فيه الكفايه. فانت يا حاجة الله يكرمك، انت واجب عليك عشان نخرجه من اللي هو فيه ده. ما ينفعش الطبطبة دي يا حاجة، ما ينفعش سياسة الترفيه ده، هو يعني مش خاص عليه حاجة كده، راجل قاعد وبيجيله فلوس منك ومن اخواته، ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. احنا خلناه رحرح وخلناه خد على القعدة والتواكل والعياذ بالله، ودي خصال مش كويسة احنا علمناها له وترسخت فيه. لا احنا الان نعكس ونجبره على انه يطلع. ازاي نجبره؟ مش هنضربه ولا هنشتمه ولا هنطرده، لا هنجبره بايه؟ ان كل واحد يشيل شيلته، الاخ يشيل شيلته والتاني يشيل شيلته، وحضرتك تشيل شيلتك انت كمان. فلا يعني انا بنصحك يا حاجة بكده عشان نعالج الوضع السلبي اللي في الولد ده. شيل فلوسك سواء لصحتك ولا لمصاريفك ولا لحجتك من باب اولى، وانت لست مخطئة ولست آثمة حين تمنعين النفقة عنه عشان غصب عنه يطلع يشتغل ويتحمل مسؤولية نفسه ويتحمل مسؤولية الزوجة والأولاد وكذلك إخوانه. كل واحد يفوق لحاله ونفسه، وإحنا كلنا نساعده بأن إحنا ما نديش عشان يطلع يتفضل يلقط رزقه كما يقولون. ونسأل الله عز وجل أن يصلح حاله وأن يهدي قلبه، وأنه يعني يعرف ربنا ويروح يصلي ويروح يشتغل، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يعطي ما يستحق من الرزق هو وعياله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الشفاء والعافية، ونسأل الله تعالى أن يشفي ابنتك يا رب شفاء لا يغادر سقما، هي ومرضانا ومرضى المسلمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، اللهم لك الحمد، وقت حلقتنا قد انتهى. شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم تواصلكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، وشكري وشكركم موصول لإخواننا فريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتهم. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين إن شاء الله في الربيعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.